على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخنا ولوالدينا ولمن الإمام الحديث الحمدي رحمه الله تعالى من جانبه في أبواب الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصلاة قبل المرض. حدثنا سيدنا أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جابر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر واستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزئه ويبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. قال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاءه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب المناسك باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. بيان أن السعي يبدأ فيه بالصفا ثم المروة وأن السعي بينهما بداية بالصفا ونهاية بالمروة سبعة أشواط. يبدأ بالصفا وإذا رقى المروة هذا الشوط الأول، ثم إذا أتى من المروة حتى رقى الصفا هذا الشوط الثاني، وهكذا نزوله للمروة شوط وطلوعه إلى الصفا شوط. يبدأ بالمروة يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ختام سبعة أشواط. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر الإمام الترمذي هل السعي بين الصفا والمروة هل هو واجب يجبره دم إذا نسيه أو تركه أو أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به. والصحيح أنه ركن لا يصح الحج أو العمرة إلا بالإتيان به. لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وعندما رقع الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي بعض طرق الحديث ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب فلا يجبر بدم، ومن تركه عليه الرجوع وعليه الإتمام، ولا يكون التحلل إلا به، ولا يكون سعي بين الصفا والمروة إلا بعد طواف. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر الطويل، واجتزأه رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام، وهذا فيه ركعتين بعد الطواف تكون خلف المقام. فإذا لم يتسر خلف المقام للزحام لا يزاحم، وإنما في أي مكان من المسجد. قال ثم أتى الحجر فاستلمه، وهذا إن لم يكن هناك مشقة، وإلا فلا داعي للمزاحمة. قال ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية لا تقرأ إلا في بداية السعي عندما يرقى إلى الصفا، أثناء الرقي إلى الصفا، لأن الصفا جبل. فإذا بدأ في الرقي قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا إلى آخر الآية. ولا يجزئ من بدأ بالمروة وختم بالصفا، فإذا بدأ بالمروة ووصل الصفا عليه أن يسقط ذلك الشوط ولا يعتد به، وإنما اعتداده من بداية الصفا، وهذا هو الحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، وهذا هو الحق. فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزئه، ويبدأ بالصفا لم يجزئه، يعني ذلك الشوط ليس السعي كاملا، وإنما لم يجزئه ذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، وعليه أن يعتد وعليه أن يسقطه ولا يعتد به، ويكون بداية سعيه من الصفا. قال واختلف أهل العلم من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وهذا هو الحق. وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاءه وعليه دم، يعني أنه واجب من الواجبات التي تجزئه دم، وهذا خلاف ما جاءت به النصوص وما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئ، وهذا هو الحق والصواب. قال وهو قول الشافعي، قال الطواف بين الصفا والمروة واجب، يعني الواجب عندهم هو الركن الذي لا يجزئه شيء، واجب لا يجوز الحج إلا به، يعني أنه ركن، وهذا هو قول الجمهور وهو القول الصحيح الذي يستند إلى الأدلة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، نزيل مكة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه محمد بن علي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
حدثنا قتيبة أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وبين الصفا والمروة ليريه يمكن قوته. قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو الذي يستشفه أهل العلم أن يشعر بين الصفا والمروة، فإن لم يشعر ومشى بين الصفا والمروة رأوه جاهلا. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا ابن الفضيل عن عطاء بن الزائد عن عطاء بن الزائد عن كثير بن جرمان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يمشي في المسعى، فقلت له أتمشي في المسعى بين، فقلت له
ماذا؟ ماذا؟ يقرأ في السعي أو المسعى، لا مشكلة، لا مشكلة، مسعى أو سعي. نعم.
يمشي في المسعى، فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى سعيد بن الزبير عن ابن عمر نحو هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، يعني بيان صفة السعي في الوادي وهو المكان الذي يسرع فيه السعي، يعني بيان صفة السعي وهو الإسراع، السعي وهو الإسراع في الوادي وهو الموجود الآن بين عالمين أخضرين، والإسراع في الوادي مستحب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، فإذا جاوز ذلك المكان مشى، وإذا وصل ذلك المكان سعى، الرجال دون النساء، الرجال دون النساء. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث، الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى، سعى يعني مشى سريعا، قارب الخطى ومشى سريعا، وهو بين المشي وبين الهرولة. قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة، لأنه طبع وهرول صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم، ثم سعى بين العلمين الأخضرين، سعى يعني أسرع. قال ليري المشركين قوته، لأن المشركين قالوا أصابتهم حمى يثرب، يعني أنهم منهكين وليست فيهم قوة، فأراد أن يري المشركين قوتهم فسعى يعني أسرع. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما رآه كثير بن جهمان، كثير ابن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، فقلت له أتمشي في المسعى؟ المسعى يعني الذي سعى فيه رسول صلى الله عليه وسلم والذي يسعى فيه سريعا، في المكان الذي يسعى فيه سريعا بين الصفا والمروة. فقال إن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، يعني يسرع، ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. ولعل كلام ابن عمر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسرع في بعض الأشواط ومشى في بعضها، وهذا السعي مستحب لمن استطاع، وأما من لا يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا استدل ابن عمر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى أحيانا ومشى أحيانا، ثم قال وأنا شيخ كبير، دليل على أنه ليس بركن ولا واجب، وإنما هو مستحب من المستحبات. وكلام ابن عمر أيضا يدل على أن الإنسان إذا تركه لعجزه أو ضعفه فلا بأس، فهو أمر مستحب، وإنما لو التزم ذلك وهو قادر هذا أفضل للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، يعني في المكان الذي سعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قارب الخطى وأسرع، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا، يعني أنه أمر مستحب لا بأس، يمشي أحيانا ويسرع أحيانا على قدر قوته وعجزه، فإذا عجز أو ضعف عن ذلك فلا بأس، فلا أمر فيه سعى. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن عيينة سفيان، سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، وثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل بن غزوان، محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط أخرج له البخاري وأصحاب السنن. ومحمد بن فضيل بن غزوان روى عنه بعد الاختلاط، ولهذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أتى بمتابعة سعيد بن جبير عن ابن عمر، وكثير من جمهان مقبول أخرج له أصحاب السنن عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
حدثنا بشر بن بلال الصوار اخبرنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحسان عن جميله الحبيب بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فان انتهى الركن اشار اليه، وفي ذلك عن جابر وابي الحسين وام سلمه رضي الله عنهما. ثم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قال ابو عيسى حديث ابن عباس الحديث الحسن الصحيح وقد كره قوم من اهل العلم ان يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروه راكبا الا من عذر، وهو قول الشافعي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطواف راكبا، يعني بيان جواز الطواف راكبا اذا احتاج لا بأس، الانسان يطوف راكبا اذا احتاج الى ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم انما طاف راكبا لحاجة لان الناس غشوه، كل يريد ان ينظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم وان يمتع بصره بنظره الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك ناس حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد رأوه وإنما على الإسلام، فعندما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج للحج خرجوا، ولهذا غشوه وما استطاع أن يمشي فركب على الراحلة حتى يراه الناس كلهم، وهذا سر ركوبه صلى الله عليه وسلم حتى الناس يروه وهو راكب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وهذا فيه جواز الطواف على الراحلة. قال فإذا انتهى إلى الركن أشار، يعني الركن الحجر الأسود أشار إليه، وهذا فيه دليل أن الإنسان إذا لم يستطع ويتمكن من تقبيل الحجر واستلامه أشار إليه، فإذا تمكن بدون زحام وبدون إيذاء للآخرين هذا هو المتعين وإلا أشار إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم استلمه وأشار وضع عليه محجنه وقبل المحجن وأشار إليه، كل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تيسير. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي لا بأس أن يطوف راكبا إذا لم يستطع يطوف راكبا والأمر فيه سعة، طاف راكبا أو طاف ماشيا. ولهذا أم سلمة طافت وهي محمولة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ بشر بن هلال الصواف البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا عبد الوارث هو بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وعبد الوهاب الثقفي وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن خالد بن مهران الحذا وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والحد ليس صفة، أنه كان يعمل في الأحذية وإنما كان يجالس الحذائين فكان يقول لهم احذو على هذا، يرسم له رسما ويقول احذو على هذا وسمي حذاء. عن أكرم أكرم مولى بن عباس وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إيمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بالباب عن أنس بن عمر قال وبالباب عن أنس بن عمر قال أوليك حديث ابن عباس حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا من ابن عباس. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطواف، يعني بيان فضل الطواف وما جاء فيه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس وهو حديث ضعيف ولا يصح، ولو عرفه الأحباب وجماعة التبليغ لطاروا به وتناقلوه في الجوالات ولتزاحم الناس على الطواف، لأنهم لا يفرقون بين الصحيح والضعيف ولا يفرقون بين فعل السلف وغيره من أهل البدع، فهم يجهلون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بل منهج بل 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 ركيزة من منهجهم هي فضائل الأعمال والتركيز على ولو كانت أحاديثها ضعيفة، بل أنهم يركبون لها أسانيد حبا وخدمة لهذا الدين وللرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الناس في هذا الدين. زعموا ذلك كذبا ودجلا، لكن عاش لكذبهم ولدجلهم العلماء فردوا ما دجلوا به على العام وعلى الناس من الخروج ومن الدعوة الصوفية والطواف حول القبور. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث لا يصح ولا يتمسك به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع قال فيه ابن حجر ابتلي بوراق فنصح ولم ينتصح فترك حديثه. أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن يحيى ابن اليمان صدوق نخطئ كثيرا أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن شريك بن أبي عبد الله عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبيه سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث. محمد هنا البخاري محمد بن إسماعيل البخاري قال عن هذا الحديث لأن الترمذي إذا قال سألت محمدا هو شيخه هو محمد بن إسماعيل البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري روى عن الترمذي روى عنه حديث في التاريخ في كتاب التاريخ الكبير روى عن الترمذي حديث وهو من تلامذته. فقال محمد بن إسماعيل هذا الحديث سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس كأنه رأى أنه موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا يروى عن بصيغة التمريض. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير عبد الله بن سعيد بن جبير ومر معنا قلنا ثقة أخرج له مسلم أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فكانوا يعدون قال أفضل من أبيه أبوه سعيد كان يعدون أنه أفضل من أبيه سعيد. قال وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وعبد الملك بن سعيد بن جبير هذا لا بأس به. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. قال وقد روى عنه أيضا يعني روى عن أبيه عبد الله بن سعيد بن جبير قال كانوا يقولون أنه أفضل من أبيه. والله الذي يظهر في الرواية الآن سعد بن جبير كان يرسل من هو هذا عبد الله بن سعيد قل له ثقة اي نعم احنا قلنا ثقة في قهر البخاري مسلم الترمذي والنسائي. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الصلاة بعد العصر بعد المغرب في الطواف لمن يطوف حدثنا عبد الرحمن وعلي بن خشر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي زبير عن عبد الله بن رباح عن جبير المطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا بعد لهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أن ينحر. وفي الباب من عباس بن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن مرداء أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة. فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذا إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس وحكيت في حديث عمر رضي الله عنه انه طاب بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل في طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك وعلي رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر بعد الفجر. عندك ايش ده بيش قال؟
باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف
لمن يطوف. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب لمن يطوف. بعد الصبح ولا المغرب؟ الصبح ولا المغرب عندك؟ الساعة نصف الصبح مو المغرب، وقتين من أوقات النهي. طيب أحد عنده شرح؟ أي نعم. أكتب خاء، أكتب خاء عند المغرب، خاء الصبح، وهو صحيح. قال: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. الصلاة صلاة ركعتين بعد الطواف هي تابعة للطواف، فإذا حصل الطواف صلى ركعتين في أي وقت من الأوقات ولا يتعلق بنهي. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا فيه نسخ لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، نسخ جزئي، لأن النسخ قد يكون نسخ كلي وقد يكون نسخ جزئي. في هذه الجزئية بعد الطواف فقط يجوز له أن يصلي بعد الطواف، إذا طاف صلى ركعتين أي ساعة، وهذا هو الصحيح، ولا بأس أن يصلي في أوقات النهي وأن يطوف في أوقات النهي. وأما ما جاء، قال أبو عيسى الترمذي حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. قال: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم: لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهذا هو الصحيح. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث جبير بن مطعم: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يدخل فيها العصر والصبح. قال: وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذا إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي. إذا طاف عمر واجتهد رضي الله عنه، فالقول ما قال وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم المنع من تلك الركعتين أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو عمار، وهو الحسين بن حريث أبو عمار، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: وعلي بن خشرم، وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال أبو عمار وعلي بن خشرم قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم، أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال: وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
ثم قال الله تعالى: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال: حدثنا أبو مصعب قراءة مع عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الصلاة في سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم قال رحمه الله
قال بسورتي الإخلاص اي نعم اقرأ كمل قال حدثنا
وقل هو الله أحد
تمام قال قل حدثنا
قال رحمه الله حدثنا حناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستشهد أن يقرأ في ركعتي الصواب يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال أبو عيسى هذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد
العزيز
بن
عمران طريق في الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف يعني بيان الذي يقرأ ويستحب قراءته في ركعتي الطواف بعد نهاية الطواف يستحب له أن يركع ركعتين خلف المقام وإن لم يتأثر في أي مكان لا يزاحم الناس ولا يشغلهم ولا يشغل المطاف عن الطواف فيه لأن المطاف هو خاص بالطائفين يصلي ركعتين في أي مكان شاء في المسجد ويقرأ فيهما يستحب له أن يقرأ سورتي الإخلاص سورتي الإخلاص يا الكافرون وقل هو الله أحد لأن فيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والتعبد له بأسمائه وصفاته فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا إخلاص فأنا لا أعبد إلها إلا الذي فطرني وأما آلهتكم التي تدعونها فهي لا تغني شيئا وأما قل هو الله أحد هذه صفات الله سبحانه وتعالى الأحد الصمدية ثم نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الولادة فهذه سورتي الإخلاص كذلك حديث جابر أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهذه الأحاديث تدل على استحباب القراءة وإلا إذا لم يقرأها يقرأ أي شيء آخر غيرها وإلا فالأفضل هذه لأن المقام مقام الإخلاص وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول من طريق شيخ أبو مصعب المدني أحمد بن أبي بكر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عندك تقريب عندك شوف أحمد بن أبي بكر مدني ولا مديني أحمد بن أبي بكر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. مقال مدني ولا مديني؟ مدني. عن عبد العزيز بن عمران وعبد العزيز بن عمران متروك أخرج له الترمذي وهذا هو آفة الحديث الحديث له ما أشهد له من حديث جابر الثاني الذي بعده قال عن جعفر بن محمد بن علي وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي محمد بن علي أبي جعفر الصادق وهذا محمد بن علي الباقر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والذي بعد من طريق شيخ هناد ابن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جعفر بن محمد بن علي وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي محمد بن علي بن الحسين، بن الحسين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وهذا صح من حديث عبد العزيز بن عمران، حديث جعفر، قال وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب من جاء في تعطيه الصلاه بالمعنى. حدثنا عمي بن قشر قال سفيان بن عيينه عن ابي اسحاق عن زيد بن ابي بكير قال عن زيد بن ابي بكير.
نعم.
قال سالت عليا باي شيء يرد؟ قال بعرفه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه، ولا يطوف بالبيت العريان، ولا يجمع المسلمون والمشركون بعد عام من هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى منهجه، ومنى مده له فاربعه اشهر. وفي اثبات عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر نصر بن علي قال اخبرنا سفيان بن ابي اسحاق نحوه وقال زيد بن بقيع وهذا ابن يثير وهذا اصح. قال ابو عبد قال ابو عيسى وشعبه وهم فيه فقال زيد بن بقيع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا، يعني بأن تحريم الطواف عريانا، وقد كانوا يطوفون عراة، لأنهم قالوا لا نطوف في ثياب عصينا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث زيد بن وثية أنه قال سألت عليا بأي شيء بعثت، يعني بأي شيء بعثت، يعني ما هي الأشياء التي بعثت بها، يعني الأشياء التي بعثك بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في السنة التي أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الحج، فأردف علي بن أبي طالب وأرسله بأشياء، فسأله يزيد فأرسله زيد بن أسية بماذا بعثت، يعني بماذا بعثك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال بأربع، أربع أمور بعثه، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ليس ذلك الدخول أنه يحرم على الباقي، لا، وإنما دخول أولي وهي النفس الذي استقامت على أوامر الله واجتنبت نواهيه، عبدت الله وفق ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من عمل من المعاصي فأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، سواء كان ذلك الدخول أولي أو بعد التمحيص. وفيه دليل على أن أهل الإسلام وإن عذبوا ومعصوا مآلهم إلى الجنة. قال ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا هو الشاهد للباب، قلنا لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. قال ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، يعني بعد هذا العام لا يحج إلا مسلم، وأما أهل الشرك فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا العام. قال ومن كان، والرابعة من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ثم بعد ذلك وقاتلون، وهذا نسخ لذلك العهد إذا انتهت تلك المدة التي مد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هؤلاء يقاتلون. فإذا انقضت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم إلى آخر الآية من سورة التوبة. قال ومن لا مدة له فأربعة أشهر، وهذه المدة إذا انقضت، إذا انقضت الأشهر الحرم المدة التي مد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هؤلاء، هذه الأربع الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج من قابل، ثم أراد أن يطهر البيت مما من حجهم عراء ومن حج المشركين، ولهذا نهاهم أن يأتي إلى المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك أو يطوف به عريان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن خشرم، وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وثيع وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بين رحمه الله تعالى الاختلاف في زيد ابن وزيع، قال حدثنا ابن ابي عمر وهو العدني صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال ونصر بن علي الجهضمي، وهذا ممن وافق فيه، مما وافق فيه اسمه اسم جدي نصر بن علي بن نصر بن علي الجاظم، قال ابن ابي عمر ونصر، قال اخبرنا نصر بن علي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة، قال اخبرنا سفيان، سفيان بن ابي اسحاق، سفيان ابن عيينة ولا عندكم ايش؟ لا ابن عيينة، ما هو سفيان بن ابي اسحاق، سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق، لا اصلحه، سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال نحوه وقال زيد بن وزيع وهذا أصح. قال أبو عيسى شعبة وهم به، شعبة مع جلالته وقدره وحفظه، إلا أنه يهم كما يهم الناس لكنه أمه قليل، فقال فيه زيد بن أثيل، وزيع قال أثيل وهم به، ولهذا وهمه أهل الحديث رحم الله الجميع. نعم نعم يثيع، نعم. هنا قال زيد ابن يثيع، وهنا قال زيد ابن يثيع وهذا أصح. قال
عن
أبي وعيسى
عن
عائشة رضي الله عنها. عن أبي
عمر أخبرنا وكيع عن
إسماعيل
بن عبد الملك عن أبي وعيسى.
تمام.
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير عن طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له وقال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دخول الكعبة، يعني بين دخول الكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، ودخولها مستحب إذا أمكن، إذا أمكن دخل فيها وصلى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى ودعا، وإذا لم يتمكن فالأمر فيه سعة. وهذا الحديث في متنه بعض الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عمل فتح، دخلها وصلى فيها، وعائشة لم تكن معه عام الفتح، والحديث لا يخلو من بعض. تكلم عن الألبان عندك ها؟ فهذا الاسناد لا يخلو من ضعف. قالت ام المؤمنين عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي عام الفتح، ما كانت عائشة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا معه، ما كانت معه حتى يخرج من عندها. قالت وهو قرير العين طيب النفس، فرجع الي وهو حزين. فقلت له، فقال اني دخلت الكعبة وجدت اني لكم فعلت، إن أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. دخول الكعبة أمر مستحب ولا بأس به إذا استطاع الإنسان أن يدخل الكعبة ومكن من ذلك، دخل وصلى ودعا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمر به سعى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا وكيع، وكان الجراح الرئاسي ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن إسماعيل بن عبد الملك صدوق كثير الخطأ، أخرجه البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عبد الله بن عبد الله والعبد الله بن عبيد الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نعم.
حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كفر. وفي البال عن أسامة بن زيد أن أسامة بن زيد وابن عباس وابن طلحة وشيبة بن عثمان قال قبيصة حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه من أكثر أهل البلد لا يؤمن الصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافعة في الكعبة، وكره أن يصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن يصلى المكتوبة والتطور، أو أن يصلى المكتوبة والتطور في الكعبة، لأن حكم النافع والمكتوبة في الطهارة والكلمة سواء.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الكعبة، يعني بيان الصلاة داخل الكعبة، وأن ذلك لا بأس به. فقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بين العمودين. وأما نفي ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لم يصلي ولكنه كبر، هذا حسب علمه، وبلال أثبت الصلاة، المثبت مقدم على النافي، لكنهم كلهم نقل ما رأى. وبلال نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين داخل الكعبة. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، وهذا هو الصحيح. وابن عباس نقل حسب علمه رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأس، وهذا هو الصحيح. قال وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة. حقيقة ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، إذا ثبت شيء في النافلة ثبت في الفريضة، وليس هناك تفرقة بين الصلاة، لا نافلة ولا فريضة، كل ما يثبت في أحدهما يثبت للأخرى. قال وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة المكتوبة في الطهارة والقبلة سواء، إلا في السفر التطوع يصلي إلى أي جهة كانت، بخلاف الفريضة لا بد أن ينزل. فيصلي متجه إلى القبلة، وأما النازل يصلي على راحلته إلى أي جهة اتجهت به راحلة، وأما الفريضة فلا بد أن ينزل. فهذا ليس على عمومه، قوله في الطهارة والقبلة سواء، سواء في الحضر، وأما في السفر فتفرق الفريضة والنفل، الفريضة لا بد أن ينزل، والنافلة يصلي على دابته ولا أي جهة كانت، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي رضي الله عن الجميع. Excellent.